ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
سمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور ياسر مرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية وعضو مجلس المنظمة الدولية للمستهلك. دكتور ياسر مرغني، أهلا بك على أثير راديو دبنجا.
مرحبا، مرحبا بك، مرحبا كل مستمعي راديو دبنجا، مرحبا.
أستاذ ياسر، قبل ما يعني ندخل في موضوعات هذه الحلقة التي تهم المواطن في السودان، يعني أنت أخيرا تم اختيارك عضو في مجلس المنظمة الدولية للمستهلك في اجتماعات تمت في البرازيل، إذا ممكن تخطنا في صورة هذا التطور وأهميته شنو بالنسبة لكم كجمعية حماية مستهلك سوداني؟
شكرا جزيلا. المنظمة الدولية للمستهلك بتعمل مؤتمر عام كل 4 سنوات لانتخاب مجلس المنظمة من 13 شخص ليديروا أمور المنظمة في كل العالم. المنظمة الدولية للمستهلك تضم 120 دولة وتضم 240 منظمة، مجتمع مدني ومنظمات حكومية. المنظمات التي يحق لها التصويت والانتخاب هي منظمات المجتمع المدني فقط. هنالك 104 جمعية شاركت في الانتخابات، وتم انتخابي في ضمن 13 آخرين لإدارة المنظمة في 4 سنوات القادمة. بالنسبة لنا في السودان، ده أول وجود يعني احنا ممكن نسميه أول وجود عربي لشمال أفريقيا والوطن العربي في المنظمة، ليس منظمة. حتى ده أول سؤال سئلت لي واسا في الاجتماع اللي جينا له في لندن هنا، إنه شعورك شنو أنت أول زول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون معنا في المنظمة وممكن يفيدك بشنو؟ فإن شاء الله نقدم ما يفيد الوطن العربي الكبير وشمال أفريقيا، وإن شاء الله حنستفيد من خبرات كبيرة جدا جدا. والآن شفنا الفرق كبير جدا جدا بين دول العالم الأول ودول العالم المتقدم وبيننا نحن في حماية المستهلك. إن شاء الله ننقل كل الخبرات دي للشعب السوداني وللمستهلكين إن شاء الله.
طيب، يمكن أستاذ ياسر لو رجعنا للسودان طوالي بنقوم بنواجه بواقع شوية معقد بالنسبة للمستهلك السوداني وبالنسبة لكم أيضا أنتم كجمعية حماية مستهلك. في الآونة الأخيرة ونتيجة للعديد من الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، يمكن حصل ما يمكن أن أسميه أنا يعني انفلات في أسعار الكثير من السلع، وده بيؤدي لضغوط كبيرة جدا على المستهلك. أنتم كمنظمة لحماية المستهلك أو كجمعية، يعني ماذا يمكن أن تقدموا في هذا المجال وما هو تحرككم في هذا الجانب؟
شكرا جزيلا. والله نعم، القلاء أصبح طاحن وغير محتمل في السودان للأسف الشديد. غياب القوانين أو عدم تنفيذ القوانين اللي هي قوانين موجودة، لدينا قانونين حاسمات جدا، قانون المنافسة ولدينا قانون تنظيم التجارة ومنع الإغراق. القانونين ديل كفيلات جدا بأنه يحسمن غلاء الأسعار في السودان، لكن قانون المنافسة غير مفعل وغير موجود، حتى مجلس المنافسة لم يكون رغم أنه القانون جاز رئيس الجمهورية في العام 2008. لك أن تتخيل من 2008 القانون مجاز لم ينفذ على أرض الواقع ولم يكن نقينا، لا نشعر بأي منافسة، بل أن السلع معظمها محتكر. المستهلك يعاني جدا من السلع الحكومية، لا نعاني من أي سلع أخرى فيها منافسة في القطاع الخاص، لكننا نعاني جدا من السلع الحكومية، وذلك لغياب الشفافية وغياب المعلومات المهمة للمستهلك.
طيب أنت بتتكلم عن
قانون الإغراق. نعم،
لما تتكلم قبل ما نشوف الإغراق، يعني لما تتكلم عن السلع الحكومية ماذا تقصد بالسلع الحكومية؟
السلع الحكومية نقصد بها الغاز والدواء والدقيق.
نعم،
هذه السلع التي يتم يعني منحها سعر عملات أجنبية بسعر رسمي أو مخفضة من بنك السودان. طيب، المستهلك يعاني جدا من هذه السلع. طيب، لا نعاني من أي سلع أخرى مثل الصلصة ولا شعيرية ولا كده، أصلا لا نعاني منها.
طيب، قانون الإغراق، قبل ما ندخل في هذه السلع الأساسية لأنها هي الموضوع الأساسي في هذه الحلقة، أنت كنت تتحدث عن قانون الإغراق.
نعم، قانون الإغراق هو قانون حاسم جدا جدا ليحدد منع استيراد الغير مرشد للسلع الكمالية والاستفزازية ودعم الإنتاج، دعم المنتجين. الآن لدينا سلع ننتجها في السودان لكن يتم استيرادها من الخارج بشكل كبير ومخيف. ونقصد بقانون الإغراق مثلا السلع زي الصلصة، زي السلع اللي بننتجها في مصانع محلية، السلع الآن المستورد أرخص بكثير من المنتج المحلي لأن الرسوم المفروضه عليك تقدم. قانون الاغراق مشانه يمنع كثير من السلع اللي نحدد فيها الكيفيه. الان لا توجد اي جهه تعرف انه كم نستهلك في السودان من عدس او رز او كل السلع الاساسيه دي، ما في جهه، لانه وزاره التجاره الان غائبه. وقانون الاغراق يعطي وزاره التجاره حق مراقبه السلع وحق معرفه كم. يعني الان يا استاذ ما لا نعرف نحن في السودان الشعب السوداني يستهلك كم طن عدس في السنه، لان المساله اصبحت الان مفتوحه بشكل مخيف من الاغراق. كذلك الاغراق في السلع الاخرى مثل الملابس، مثل كده تدمرت مصانعنا المحليه اللي منتجه للنسيج، النسيج حقنا المحترم جدا جدا، بملابس وملبوسات ومنسوجات بلاستيكيه وليست قطنيه ومن دون ديباجه وباسعار مخيفه. ويعني هذا ما نقصده بقانون الاغراق، انه الاغراق عليه ان ينظم التجاره.
طيب انا يمكن درس لك سؤال مباشر يا دكتور، يعني ما الذي يمنع تطبيق هذه القوانين او ادخال حيز التنفيذ كما قلت بالنسبه لقانون 2008؟ يعني شنو الحاجات اللي بتمنع، يعني ليه القوانين دي موجوده وما مطبقه؟
لان هذه القوانين اصلا حسب ما اجيزت وحسب ما وقعها رئيس الجمهوريه مفروض ان يتم تكوين مجالس لها، مجلس المنع، مجلس الاغراق، ومجلس تنظيم المنافسه، وتشرف عليها وزاره التجاره. وزاره التجاره الان لا دور لها، هنالك خلاف بين وزاره التجاره ووزاره الماليه. وزارة التجارة تحدث مع وزير التجارة السابق معنا في اجتماع رسمي بحضور مساعد رئيس الجمهورية جلال الدقير، تحدث معنا رسميا بأنه فشل وزير التجارة السابق في أنه يكون مجلس الإغراق ومجلس للمنافسة، لأنه ما عنده حتى معينات عشان يعمل هذه المسألة. فبالتالي تهميش دور التجارة الأصيل، دور وزارة التجارة الأصيل في هذه المجالس هو ما ضرر المستهلك. الآن المسألة مربوطة مباشرة بين المستورد والبنك والمالية، لا علاقة للتجارة بأي مسألة. لذلك هناك إغراق في بعض السلع بشكل مخيف أثرت كثير جدا على المستهلك وعلى ما يحدث له. يعني
طيب أنا يمكن دار أمشي معاك على موضوع الغاز، يعني لأنه يعني الارتفاع اللي حصل في الغاز حقيقة كان ارتفاع يعني رهيب، يعني أكثر من 300% يعني أو 200% ارتفع سعر الغاز. أنا دار تشرح للمستمعين شنو المشكلة في وقت الغاز في العالم كله وصلت أسعاره إلى أدنى مستوياته في 20 سنة الأخيرة بخليه في السودان يرتفع بهذه الطريقة. يعني
نعم والله مسألة الغاز تتحملها تماما وزارة النفط. وزارة النفط صدقت لأكثر من 11 شركة للتعامل مع هذه السلعة ذات خصوصية. سلعة الغاز سلعة خصوصية، سلعة خدمية، ليست سلعة مفتوحة هكذا. في كل أو معظم الدول الغاز إما أن يكون موصل عبر مواسير بايب للبيوت مواسير، أو بشركة واحدة أو شركتين يتنافسان. في السودان لدينا 11 شركة، لك أن تتخيل أن هناك مواطن يمتلك 11 اسطوانة ل 11 شركة، وكل اسطوانة تختلف عن الأخرى من حيث المنظم ومن حيث التركيب. دول كثيرة جدا في المنطقة حولنا هناك شركة واحدة أو شركتين يتحكم في هذه السلعة، هذا مبدأ. ثانيا هذه الاسطوانة ملك للشركة، لكن في السودان هي ملك المستهلك، وجعل المستهلك يشتري هذه الاسطوانة ويحتفظ بها بمنزله ولا يجد حتى غازا يلعب بها. مسألة الغاز مسألة تماما تتحملها وزارة الطاقة، وزارة النفط، في أنه فشلت في أنه هذه السلعة حتى تعرف المخازن الاستراتيجية فيها، حتى تعرف الوات فيها حتى. لذلك مسألة الغاز تحتاج لوجود الهيبة الحكومية فيها. ثانيا كان السعر 25 جنيه، وفي اجتماع بحضور مندوب جمعية فئة المستهلك في وزارة الطاقة طلب أصحاب الشركات وطلب وكلاء رفع السعر إلى 30 جنيه. رفضت وزارة الطاقة زيارة هذه الخمسة جنيه، وفوجينا بزيارتها إلى 75 جنيه. إذن هناك جهات هي أقوى من الجهات الحكومية وعملت هذه المسألة، وهذه مسألة يعني مخيفة جدا. نحن تحركنا الجاي إن شاء الله في هذه المسألة لحسم هذا الأمر تماما. إما أن هذه الشركات التي ملكتنا هذه الاسطوانات إما أن تملكنا غاز بالغيمة أو تستلم اسطوانات وترجع لنا قروشنا، لأنه في النهاية المستهلكين اشترى سلعة فشل في أنه الوكيل حقه يواصل في إمداده.
طيب هل صحيح أنه كمية الغاز الموجودة في الاسطوانة قلت، ولا ده كلام إشاعات يعني؟
والله طالما هنالك جهة أو جهات اكتشفت أو جابت براءة اقتراع لمنظم للكشف عن كمية الغاز الموجودة داخل الاسطوانة، إذن هنالك شكك، ودائما شكك يتفسس على المستهلكين. وهذا الاكتشاف تم عمل ورش له في هيئة المواصفات وفي عند بعض الناشطين الحقوقيين وكذا. دي مسألة مخيفة جدا جدا، يعني كون الناس يشككوا في في المعايير حقت الاسطوانة دي مسألة مخيفة جدا جدا. هنالك الآن شكك في إنه كمية الغاز قلت وإنه هناك تلاعب في الغاز، وطبعا المواطن البسيط لا يعرف أنت بتشيل لك اسطوانة تشيبها لنا. عشان كده بنقول إنه الغاز سلعة خدمية، سلعة خدمية. أنا أقعد في محلي أتصل من البيت بالشركة، يجي لحد محلي يركب لي الاسطوانة يشيل تمن الغاز، والاسطوانة ملك للشركة وليس ملك للمستهلك. لكن كل المستهلكين الآن حولوا بيوتنا إلى غنابل موغوطة أخي الكريم، حول الآن بيوتنا هي غنابل موغوطة للاسطوانات كلها. طيب، أكثر من 4-5 شركات وأخذها.
طيب هل في بدائل للغاز ده؟ يعني في سلع كثيرة ممكن نلقى بديل ليها، يعني إذا ما في دقيق قمح ممكن ناكل دقيق ذرة، ولا ممكن ناكل دقيق دخن، لكن يعني الغاز ما في، هي سلعة لا بديل ليها. يعني كيف التصرف في هذه الحالة؟
للأسف الشديد لا بديل لها، والبديل بديل ضار بالبيئة، بديل غير محترم، يعني بديل يساعد أكثر في التصحر، ويعني مثلا الحطب والفحم دي بدائل غير قانونية وغير أخلاقية، ولا تتماشى مع مسؤوليات المستهلك اللي هي الوعي البيئي. المستهلكين واحدة من مسؤولياتهم من الوعي البيئي. للأسف الشديد يعني غياب الغاز أو عدم توفره مضر جدا وليس له بديل. بالتالي يجب على الحكومة أن تضغط على الشركات أن توفر هذا الغاز وأن يعطى أولوية. الآن ارتفع السعر إلى 300 ضعف، وبعد ده المستهلك ما لاقيه. دي مسألة مشينة جدا جدا، يعني المستهلك لما كان سعره 25 جنيه كان موافق يدفع 30 و40 جنيه ويلقى الاسطوانة. لما الحكومة سعرته رسميا ب 75 جنيه الآن ب 90 جنيه و100 جنيه الناس ما لاقينه، بل في بعض الولايات وصل ل 120 و140 والناس ما لاقينه. دي مسألة تقدح جدا في هيبة الحكومة وفي إن تفرض إرادتها، والمستهلك هو المتضرر. للأسف الشديد المستهلك لأنه ما لاقي بديل مستعد يشتريه بأي سعر، ودي مسألة مشينة جدا جدا. هنالك ضوابط يجب أن الآن، والآن جمعية المستهلك لديها طلب أمام إدارة النفط وزارة الغاز عشان ننظم معها مع بعض، لدينا بعض المقترحات العملية، وهي أن تقوم هذه الشركات التي أخذت التصديقات من الحكومة أن تشكل لنا عمال أكثر وتوصل هذه الخدمة إلى المستهلكين في محلهم. أنا عندي 6000 وكيل للغاز في 6000 محل في العاصمة فقط، دي كلها أشياء يعني ضارة جدا بالتوزيع. هذه السلعة يجب أن يكون هناك غنوات توزيع أفضل، وهناك أرقام اتصالات هاتفية مثل ما يحدث في كل الدول، تتصل بالهاتف يركب لك الأسطوانة،
أو كما كان يحدث في السابق. نعم. في السودان. نعم
نعم نعم. أنا الآن أديت تصديق لشركة عشان تجيب غاز، وما أديت أي ذل، يعني القصة ما لا يزل، أديت 11 نفر، لكن ما في ورانا المقدرة المالية نازل شنو، وعندنا لكم أسطوانة الآن لا، حتى وزارة النفط لا تعلي الجهة حقت الغاز المزول من الغاز لا تعرف عندنا كم مليون أسطوانة في السودان حايمة. فدي مسألة برضه محتاجة للضبط، يعني مسألة الغاز ليست سلعة رفاهية أو سلعة حقت، هي سلعة أساسية وبيزك نيدز في المستهلكين.
طيب انا انتقل يعني سلعة تانية ايضا لا تقل اهمية، يمكن اذا ما اكثر اهمية من الغاز، وهي الدقيق. يعني الدقيق ده موضوع شد وجذب لاكثر من عدة شهور ما بين الشركات وما بين وزارة المالية والعطاءات التي تلغى والعطاءات التي تمنح، وفي الوقت ده الكميات الموجودة في المخابز اقل، ومن الواضح انه اسعار الدقيق بدأت ترتفع بشكل مزعج، و سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الخبز يعني بصورة أو بأخرى. يعني
نعم نعم. للأسف الشديد هذه السلعة أيضا سلعة حكومية تتحكم فيها الحكومة، كانت الحكومة تدلل ثلاثة مصانع من الدلال، يعني ثلاثة مصانع ثلاثة مطاحن فقط، وتسلمها دولار مدعوم 2.92 قرش من أجل الخبز، وانخفض السعر عالميا ولم ينخفض السعر في السودان. وكان هناك يعني مسائل ما واضحة وتكلمنا فيها كثير جدا كحمد مستهلك وعملنا لها ملتغيات ووافقونا كل الناس، لكن فجأة كده يحصل خلاف بين وزارة المالية وبنك السودان من جهة مع المطاحن ويضيع المستهلك. كذلك المخزون الاستراتيجي هناك اتهام له أيضا كان بحكاية أنه جاب دقيق دون المستوى وبعض المخابز رفضته. كذلك اتحاد المخابز له دور أيضا في حكاية الدقيق وعدم توفره بشكل محترم والخبز، وإذا مزرعة الدقيق تحتاج لتنظيم أكثر. هذا التنظيم الأكثر للأسف الشديد لن ينصلح في ظل الوضع الحالي. كذلك عدم تشجيع المنتج المحلي وشراء القمح منه. والمزرعة الأخطر من كده إنه المطاحن الكبيرة المعمولة دي يقول لك ما بتشتغل على القمح السوداني ومصمم على القمح الأوكراني والقمح المستورد وكده. المسألة المهمة جدا هي السيادة الغذائية. كل العالم أخي الكريم راشد يتكلم عن السيادة الغذائية الفود سوفرينيتي. نحن سيادتنا الغذائية للأسف الشديد الآن أصبحنا نعتمد على نمط غذائي يعني ما حقنا. نحن نحتاج لأنه الناس تنوع في النمط الغذائي لسه. الآن كل العالم يتكلم عن السيادة الغذائية ونحن سيادتنا الغذائية الآن خلونا عايشين على الخبز الأبيض ده المعمول بشكل محترم ده، رغم أنه كل العالم المتقدم الآن شفنا في مجلس المنظمة هنا كيف الناس بيتكلموا عن البدائل وكيف الناس بيتكلموا عن البيزك نيتس، ونحن هذه الحقوق السلع الأساسية عندنا فيها مشاكل رئيسية. يعني واحدة من الحاجات اللي شفناها الدونا تور على بعض المحلات الكبيرة هنا في لندن المملكة المتحدة، شفنا نحن لدرجة يعني نحن في الدول الأقل نموا دي تعبانين جدا حكاية حماية المستهلك، وبنتكلم عن حاجة والناس العالم المقدم الأول بنتكلم عن حاجة تانية خالص خالص خالص. فبالتالي هذه المسألة مضرة جدا بالنسبة لنا. الآن شفنا الخبز هنا الأسمر والخبز البني والخبز الأحرش والخبز الفاخر والخبز العادي وكذا. نحن في السودان خبز واحد يتفرض عليك بدرجة نغاوة أقل يعني وزنه أقل، كل شهر تدفع مبالغ زيادة الخبز ناقص الوزن. حتى المواصفة بتاعت الخبز في السودان يصعب جدا تنفيذها حتى للناس الواعين والمستنيرين، لأنه يقول لك 3-4 قطع وزن 70 جرام بواحد جنيه، وما في أي مخبز فيه ميزان عشان تعرف، لأنك بالعين المجردة تعرف أن الخبز اللي اشتريته ده 70 جرام و80 جرام و20 جرام. دي مسألة غير محتملة وغير كده ولا ونحن في مسألة الخبز صراحة يعني ما لقينا أي هيبة حكومية في الخبز. طيب. كذلك المخابز، اتحاد المخابز كذلك لا سلطة له على مخابزه، ولا كل ما كل المخابز عندها سلطة، يعني اتحاد المخابز عنده سلطة على المخابز كلها. كذلك التوزيع فيه خيار وفقوس، يعني بعض المخابز يدوها كمية كاملة بعض المخابز يدوها كمية ناقصة وكذا، والحقيقة ضايعة صراحة يعني.
طيب أين الهيئات الرقابية سواء بالنسبة للغاز أو الدقيق؟ يعني هل هناك مؤسسات رقابية يعني موجودة؟ هناك مؤسسات لمراقبة الجودة والمواصفات أيضا موجودة؟ يعني ما دورها؟ وإنتوا في حماية المستهلك بتعملوا شنو عشان تفعلوا دور المؤسسات دي؟
شكرا جزيلا، ده سؤال محترم وكنا منتظرين. يعني كل العالم يتحدث الآن أو محمي بواسطة الجمعية بواسطة الهيئات الحكومية لحماية المستهلك. نحن في السودان في ولاية الخرطوم عندنا وزارة للمالية والاقتصاد وحماية المستهلك. هذه الوزارة هي المسؤولة الأول عن مزرعة الدقيق وتوزيعه والمخابز. للأسف الشديد حتى هذه الوزارة لا تعلم أو لا تعرف كم مخبز عندنا في الخرطوم في ولاية الخرطوم. وسبق أن عملوا حملة لإحصاء هذه المسألة وطلبوا مننا نحن في الجمعية نديهم متطوعين يمشي معهم، أديناهم متطوعين يمشي معهم. بعد 4 أيام زهجوا أو يعني ما قدروا يواصلوا في حكاية حصر المخابز. خليك من بيئة المخبز جوا، حصر هذا عدد كم ما في زر عارف. بالتالي مزرعة الخبز تحتاج لجهات حكومية رغبية. نحن زيك بنقول إنه أين دور الجهات الحكومية في حماية المستهلك؟ نحن كجمعية دورنا نوعي الناس ونوريهم حقوقهم شنو، واجباتهم شنو، مسؤولياتهم شنو، ويعملوا شنو في حكاية البدائل وكذا. لكن مزرعة الخبز فشلنا تماما في إننا نحرك الجهات الحكومية، ويجب أن يتم آن الأوان أن يتم إجازة قانون حماية المستهلك القومي. نكرر، قانون حماية المستهلك القومي يجب أن يتم إجازته بواسطة البرلمان. هذا القانون يعني قاعد في البرلمان لأكثر من سنتين، ما زال مشين جدا إنه ما يجاز، وما زال أكثر إثارة وأكثر إعجاب بإنه البرلمان رجعه للمرة الثانية بحجة أن يشدد العقوبات وتكون هناك عقوبات إعدام وكذا. نحن ما دارين عقوبات إعدام، نحن دارين عقوبات رادعة تجعر هيبة القانون. عدم إجازة القانون للمرة الثانية تقدح صراحة في مصداقية أنه الناس تحمي المستهلك أو الجهات الحكومية فشلت أنها تحمي المستهلك. نحن نحتاج جهات حكومية لحماية المستهلك، هذا ما نريده فقط، نريد قانون قومي لحماية المستهلك ونريد الجهات الحكومية أن تحمي المستهلكين. نحن دورنا دور توعوي، لا ليس لنا أي دور تنفيذي في مثل هذه المسألة.
طيب يمكن يعني القضية الثالثة اللي أنا دار أناقشها معاك دكتور ياسر هي قضية الدواء، ويعني دي مشكلتها إنها قضية حياة أو موت يعني بالنسبة للكثير جدا من المواطنين. يعني أنا دارك أول حاجة باعتبارك أنك أنت أساسا متخصص في هذا المجال، تخطنا في صورة المشكلة، شنو ليه في مشكلة في توفير الدواء، وليه نحن بنشتري أدوية بتجينا بتكلفة عالية جدا؟ يعني
والله شكرا جزيلا. نعم أنا كصيدلاني ممارس لأكثر من 25 سنة أقول إنه مشكلة الدواء هي مشكلة إدارة، مشكلة إدارة، مشكلة إدارة بمعنى أن الدواء عندما كان محكوما، ده كلام قاعد يقوله كثير والناس قاعد يكون في دفن. الدواء كان محكوما بوزارة الصحة وإدارة الصيدلة وداخل أسوار وزارة الصحة حتى العام 2007. في العام 2008 تم يعني إخراج الدواء من حوش وزارة الصحة إلى مباني خارجية وتحكمت فيه شركات الأدوية، إلى الآن هي بتدفع إيجاره وبتدفع مغره وبتعمل كده. هذه المسألة هي قدحت تماما في مصداقية الرغابة. المسألة حقت الأدوية أولا التسجيل ضعيف، ثانيا التسجيل بأسعار تفوق بدراسة عمل الأمين العام للتنمية القومية للسموم الأسبق أمين العام السابق. نحن أسعار الدواء عندنا تفوق سعرها في بلد المنشأ، والأسوأ والأمر الآن الناس تتكلموا عن جودة الأدوية، من غير المعقول أن يكون أطفالنا فيران تجارب لشركات الأدوية حتى الشركات في الدول العربية. لدينا قضية مشهورة جدا كحماية المستهلك أسرناها قبل عامين مع وزير الصحة، شكلنا لجنة التحقيق، حتى هذه اللحظة لم يطلع الرأي العام السوداني أو لم يفصح الوزير عن قرار لجنة التحقيق، وهي تتعلق بأدوية في بلد المنشأ 3 سنوات، في كل دول الخليج 3 سنوات، وفي كل العالم 3 سنوات، بينما في السودان 5 سنوات. إذن أطفال السودان فيران تجارب لهذه الشركة. هذه القضية من الأهمية بمكان تقدح في مصداقية الأدوية وفي مصداقية مدراء الأدوية والماسكين على قضية الأدوية. هذه مسألة تخلينا تماما نقول إنه أي حلول في ظل هذه الإدارة ذات الدوام هي حلول مشكوك في أمرها. ثالثا هناك خلاف ظل على الدوام بين شركات الأدوية وبنك السودان. بنك السودان يقول أنا دفعت القروش، وشركات الأدوية يقول ما أدونا قروش. وحتى الآن أغرب قرار طلع، قرار مؤخرا أصدر وزير الصحة ولاية الخرطوم بأنه الصيدليات ما تستلم أي دواء إلا على ودي بايدة. هذه مسألة يعني فيها تدليس للمستهلكين. في كل العالم سعر الدواء ده معروف وبيكون مختوم ومطبوع بحبر غير قابل للإزالة، وليس بما يحدث في السودان، يعني بملصق ممكن تغيره كل يوم. طالما بنك السودان بيدفع قروش يجب على مجلس القومي لأدوية السموم أن يعني إلزام الشركات بطباعة هذه الأسعار على صناديق الدواء. ما يحدث في الدواء مسألة واضحة جدا جدا، هنالك ضعف في التسجيل، هنالك خيار وفقوس، هنالك احتكار لهذه السلع المهمة، هنالك 6 إلى 7 وكلاء لديهم أكثر من 60% من الدواء المسجل في السودان. إذن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من تسليط الضوء، مزيد من الشفافية، ومزيد من عدول الحلول العاجلة. نحن نتمنى إنه السيد النائب رئيس الجمهورية له فترة بيتكلم في حكاية الدواء دي أن يلي هذا الموضوع ويراقب شخصية بنفسه، والحلول واضحة جدا. الحل النهائي لهذه المسألة هو دعم الصناعة الوطنية، منع وإيقاف استيراد كل أدوية التي نصنعها محليا. كل العالم نجح بصناعاته، كل العالم طور بصناعاته. الآن صناعة الدواء في السودان في أحسن ما يكون، ومصانعنا السودانية أفضل من مئات المصانع التي يأتينا الدواء من الخارج. أنا صيدلاني أقول الكلام ده. في 25 سنة لم يتم سحب أي دواء سوداني من الصيدليات، بينما تم سحب عشرات الأدوية المستوردة. بالتالي يجب أن ندي الصناعة الوطنية حقتنا الدولارات، نديها العملات، نوفر لها كل الشغل الممكن تدينا به أدوية ناجعة ومفيدة وطازجة، وإيقاف استيراد الأدوية بالعملات حقتنا العزيزة دي جدا. الآن عملتنا قلت، من غير المعقول إنه بنك السودان يدي دولارات لناس يجيبوا لنا بها فيتامينات ومنشطات وكمالات غذائية وأدوية القوحة وكل المصانع المحلية ممكن تصنعها يعني.
تمام دكتور ياسر.
إذن نعم
يعني أنا يعني دايرك ونحن نصل إلى يعني خواتيم هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، إنك يعني توجه يعني رسالة للمستهلك لهذه السلع التي تناولناها في هذه الحلقة وغيرها. يعني أنتم كجمعية حماية المستهلك ماذا تطلبون من المواطن السوداني؟ ماذا عليه أن يفعل حتى يمكن أن نعيد تنظيم هذه الفوضى التي تحدثت عنها؟
نعم شكرا جزيلا. المستهلك عليه انه ما يدفع قروشه لحاجه الا اولا يتاكد تماما من سلامته، وهذه السلامه انه يتاكد من تاريخ الانتاج، تاريخ الصلاحيه، يحاجج بقروشه اموالنا حقوقنا، ما يدفع قروش ساكت، يعني ما يشتري من غير وعي، يكون واعي بحقوقه تماما. نحن ما لم نضغط من اجل المستهلك ينال حقوقه لن ينصلح الحال. بالتالي نحن نحتاج لوعي اكبر للمستهلكين، ونحتاج للجهات الحكوميه ان تقوم بدورها تماما، وحمايه المستهلك مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الجميع ليس جمعيه فقط، مسؤوليه الجميع، اعلام ومسؤولين حكوميين وجهات حكوميه. الان ما يحدث في بعض دول الخليج من ادارات حكوميه لحمايه المستهلك، واغلاق يومي، اغلاق يومي لمطاعم، واغلاق يومي لمتاجر، واغلاق يومي لمخابز اضرار المستهلكين، يجعلنا نطالب بقانون حمايه المستهلك القومي، ويجعلنا نطالب بانه تكوين جهاز سيادي قومي لحمايه المستهلك مثل ما هو حادث في كل العالم، تكون فيه كل الجهات الحكوميه داخل جسم واحد.
الدكتور ياسر مرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية وعضو مجلس المنظمة الدولية للمستهلك، شكرا جزيلا لك على مشاركتك في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على متابعتكم لهذه الحلقة، ويمكنكم إعادة الاستماع للحوار مع الدكتور ياسر مرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية.
سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.